أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ليعرف أن الخلافة في مسألة الاستصحاب في كلها أو في بعضها، فنقول إن له تقسيما باعتبار المستصحب، وآخر باعتبار الدليل الدال عليه، وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه. تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب، أما باعتبار الأول فمن وجوه. الكلام في الأمر السادس من الأمور التي قدمها الشيخ الأنصاري رحمه الله في مسألة الاستصحاب، والأمر السادس يتحدث عن تقسيمات الاستصحاب حتى نرى محل النزاع في هذه المسألة. هل كل أقسام الاستصحاب محل النزاع بين قائل بالحجية وقائل بعدمها، أو هناك بعض الأقسام لا خلاف فيها، إما في عدم حجيتها أو في حجيتها؟ والاستصحاب بما أنه متكون من المستصحب واليقين والشك، فيقسم بهذه اللحظات، فإن هناك تقسيما باعتبار نفس المستصحب، وهناك تقسيم باعتبار اليقين ولكن من جهة الدليل الدال على المتيقن السابق، وهناك تقسيم ثالث بلحاظ الشك اللاحق. فكل هذه الثلاثة تكون مقاسم لتقسيمات الاستصحاب. أما تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب فمن وجوه متعددة. الوجه الأول من حيث الوجود والعدم، فإن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا، وكلاهما سواء المستصحب الوجودي أو المستصحب العدمي تارة يكون حكميا وتارة يكون موضوعية. واضح بعض هذه التقسيمات. أما اليوم فالبحث بالنسبة إلى المستصحب الوجودي والعدمي، وقلنا أن البحث عن هذه التقسيمات بلحاظ تحرير محل الخلاف في الاستصحاب، فنقول لا خلاف في أن الاستصحاب الوجودي، أي فيما لو كان المستصحب وجوديًا، أنه محل النزاع. البعض ذهبوا إلى الحجية والبعض ذهبوا إلى عدم حجية، أكو خلاف فيما لو كان المستصحب وجوديا. أما لو كان المستصحب عدميا، المستصحب كان عدميا، فهنا قال شريف العلماء رحمة الله عليه بأنه لا إشكال في حجية هذا الاستصحاب، لا خلاف في حجية هذا الاستصحاب، تبعا لأستاذه السيد صاحب الرياض رحمة الله عليهم، فإن صاحب الرياض ادعى الإجماع على حجية الاستصحاب في العدميات. فالوجه الأول لما ذهب إليه ومال إليه شريف العلماء المازندراني هو الإجماع الذي ادعاه أستاذه صاحب الرياض. وثانيا نحن نرى سيرة العلماء، فإن سيرتهم قائمة على التمسك بالاستصحابات العدمية ولم يستشكلوا في ذلك. هذا أيضا وجه ثاني لعدم النزاع في الاستصحابات العدمية كما في أصالة عدم القرينة. بلا خلاف مثلا إذا شككنا هل هناك قرينة صارفة للمعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ماذا يصنعون؟ الجميع يقولون بجريان أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة استصحاب موضوعي عدمي، لأن هناك موضوعا عدميا تستصحبونه وهو عدم القرينة. فلو قال المتكلم سمعته يقول بأنه رأيت أسدا وشككت أنه ربما أراد المعنى المجازي ومثلا أقام القرينة، لأن سواء كانت القرينة حالية أو كانت القرينة مقالية، لكنك لم تتفطن أو لم تصل إليك القرينة، أصالة عدم القرينة هنا تجري ولم يستشكل أحد في ذلك. وهذا الشاهد على أن الاستصحاب العدمي، هذا الاستصحاب لا إشكال ولا خلاف فيه. أو مثلا أصالة عدم النقل كما في نفي الحقيقة الشرعية، لو شككنا أصالة عدم النقل بالنسبة إلى المعاني، لو شككنا بأن هذا المعنى غير المعنى السابق أو نفسه، هذا المعنى العرفي نفس المعنى اللغوي أو لا، الكل هنا يستصحبون عدم النقل. أو أصالة عدم الاشتراك، عدم الاشتراك اللفظي، لو كان هناك لفظ له معنى واستعمل في معنى آخر واحتملنا أنه يكون موضوعا لكليهما عرضا على نحو الاشتراك اللفظي، هنا يستصحبون عدم الاشتراك وغير ذلك، يعني أصالة عدم الاشتراك. هذا هم الوجه الثاني على دعوى عدم الخلاف في الاستصحابات العدمية وخروج العدميات عن محل النزاع. الوجه الثالث أن الأصوليين في بحث الاستصحاب عندما يريدون المثبتون للاستصحاب، عندما يريدون يستدلوا على حجية الاستصحاب في مقابل المنكرين يستدلون بقضية، يتمسكون بقضية. شنو هاي القضية؟ يقولون بأنه العلة المحدثة كافية للبقاء، العلة المحدثة كافية للبقاء أو للإبقاء، ماكو فرق. وهذه الجملة وهذه القضية إنما تتوافق مع الاستصحاب في الوجوديات. لماذا؟ لأنه شنو معنى هاي الجملة؟ معنى هاي الجملة أنه عندما
العلة أحدثت شيئا في السابق، لأن الاستصحاب هو فيما لو كان هناك وجود سابق، الوجود السابق متيقن، فالعلة المحدثة كانت موجودة، صحيح؟ العلة المحدثة كانت موجودة، وإلا لما كان يوجد ذلك المتيقن سابقا. والعلة المحدثة كافية لشنو؟ لبقاء ذلك الشيء. يعني العلة التي تتكفل بحدوث الشيء تتكفل ببقائه أيضا. يريدون أن يتمسكوا بهذه القضية لإثبات الاستصحاب في قبال المنكرين. خب، هذه القضية واضح إنما هي تجري في الاستصحابات الوجودية، لأن الذي بحاجة إلى علة محدثة شنو هو؟ الوجود. أما العدم بحاجة إلى علة؟ لا. تضح شنو صار أو لا؟ فالظاهر من هذا الاستدلال أن الكلام والنزاع وين؟ في الاستصحابات الوجودية، لا في الاستصحابات العدمية. ولكن الشيخ رحمة الله عليه يرد على أستاذه شريف العلماء رحمة الله عليه، ويناقش في هذه الوجوه. أما الإجماع فيناقش فيه بوجود تصريحات كثير من العلماء دل على ماذا؟ على نقاشهم وإشكالهم في الاستصحابات العدمية أيضا. بعد ماكو إجماع، أي كلمات الفقهاء والأصوليين موجودة. وأما السيرة، سيرة العلماء على العمل بالاستصحابات العدمية، هذه السيرة إنما هي في الأصول لفظية وباب الظهورات. يعني شوفوا، أصالة عدم النقل مرتبطة بباب الظهورات، أصالة عدم القرينة مرتبطة بباب الظهورات، أصالة عدم الاشتراك مرتبطة بباب الظهورات. هذه الأصول العدمية إنما هي تجري في خصوص باب الألفاظ والظهورات، هناك لخصوصية. بل ربما يقال أصلا جريان هذه الأصول، جريان هذه الأصول في مباحث الألفاظ ومباحث الظهور ليس من باب الاستصحاب، إنما من باب بناء العقلاء على العمل بهذه الأصول، فهي أمارات أصلا. هذه الأصول اللفظية أمارات في باب الألفاظ وباب الظهورات. وعدم الخلاف فيها لا يكشف عن عدم الخلاف في جميع المستصحبات العدمية. قلنا أول لخصوصية، هاي باب الألفاظ، خصوص باب الظهور الظواهر والألفاظ. وثانيا أصلا هاي الأصول العدمية جريانها ليس من باب الاستصحاب، حتى يقال بأنه الاستصحاب في العدميات ما بيشكال بدليل هذه الأصول اللي تجري بلا خلاف، بل هذه الأصول تجري من باب بناء العقلاء على جريانها، فهذا الدليل أيضا عليل. بعدين يستشهد الشيخ رحمة الله عليه بكلام الوحيد البهبهاني اللي إن شاء الله نقرأه. نعم، أما الدليل الأخير الذي ذكره شريف العلماء رحمة الله عليه، نعم، اللي هو شنو كان استدلالهم بكفاية العلة المحدثة للإبقاء، ففيها أنه ذكر، يعني إذا كان ظاهر دليل شيئا لا يدل على اختصاص تلك المسألة بذلك الموضوع. يعني الآن سلمنا كلامكم من أن هذه القضية وهي العلة المحدثة كافية للإبقاء، صحيح؟ هذه القضية ظاهرة في الاستصحابات الوجودية. هذا يدل على مقدار من المدعى، هذا يتكفل بهذا المقدار من البحث، ولا يدل على أن المقدار الآخر وهو الاستصحابات العدمية كاملا خارج عن البحث. غير أنه لو صح كلامكم من الالتزام بظاهر هذه القضية، حيث أن ظاهر هذه القضية الاستصحابات الوجودية، نقول لكم بأن ظاهر هذه القضية مو كل الاستصحابات الوجودية، ظاهر هذه القضية الاستصحابات الوجودية فيما لو كان شك في المقتضي، أما لو كان شك في الرافع فهذه القضية لا تجري. ليش؟ شوفوا، عندما يكون الشك في المقتضي، هذا الكلام له مورد. مثلا إذا تنجس الماء بالملاقات، الماء الكور تنجس بالملاقات وتغير الأوصاف الثلاثة، الطعم والرائحة واللون، أحد هاي الأوصاف. تنجس الماء بالملاقات، ثم زال تغيره من قبل نفسه. هنا نشك بأن الماء بعد طاهر، بعد نجس، لو شنو؟ لو تطهر بزوال تغيره من قبل نفسه. خو هنا هذا الشك شك في المقتضي. الآن نشك بأن النجاسة باقية أم لا، هذا شك في المقتضي أو شك في المانع أو شك في الرافع، أيهما؟ هذا شك في المقتضي. لماذا؟ لأنه نحن لا نعلم بأن الملاقات اللي سببت النجاسة، باقتضاء هاي الملاقات فيها الاقتضاء لبقاء النجاسة حتى بعد زوال التغير، أو أن هذا المقتضي شنو؟ هذا المقتضي سلام عليكم، أو أن هذا المقتضي مختص بماذا؟ مختص بزمان التغير، اتضح؟ فالشك في قدرة المقتضي. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. فالشك في قدرة المقتضي وأنه قابلية هذا المقتضي شقد صحيح. شوفوا هنا صار الشك في المقتضي. خو الآن هاي القضية لها مجال، نقول العلة التي أحدثت لها قوة الإبقاء، هاي الملاقات اللي أحدثت النجاسة لها أيضا تأثير في بقائها. تضح شنو صار؟ شوفوا هاي القضية هنا جرت، هذا وين؟ في الشك في المقتضي. أما نأتي إلى الشك في الرافع. الشك في الرافع شنو؟ أنتم توضأت، ثم أول الصبح توضأت، ثم ساعة 12 وقت الزوال شككت بأنه أنت على طهارة أو لا. ليش؟ لأنه تحتمل مثلا نمت، صحيح؟ تحتمل النوم. هنا الشك في المقتضي أو في الرافع؟ ماكو شك في المقتضي. ليش؟ لأن الوضوء له اقتضاء في بقاء الطهارة إلى 10 سنوات. إذا لا يحدث هناك رافعون، فالشك في بقاء الطهارة مو من جهة الشك في قدرات المقتضي، في قابليات المقتضي، بخلاف المثال الأول اللي احنا أصلا ما ندري هاي الملاقات إيش قد حدودها، يعني حدود تأثيرها، هل هي مؤثرة ما دام التغير موجودا أو بعد زوال التغير أيضا شنو لها تأثير. فالشك كان في المقتضي لأنه لا نعرف حدود المقتضي وعمق تأثير المقتضي، نشك في بقاء النجاسة. أما هنا لا، الوضوء أنت إذا توضأت هذا الوضوء اللي هو مسبب ومؤثر في ماذا؟ في حصول الطهارة المعنوية، له قدرة لإبقاء هذا الأثر، له قدرة على أن يبقى 10 سنوات، فماكو شك في حدود المقتضي في قدرة الوضوء وعمق تأثيره حسب تعبيري. إنما الشك في وجود الرافع. الله يحفظ أستاذنا السيد المستوى الطهراني صاحب شنو هذا الكتاب اللي طبع من السيد؟ الوسائل، ربما في رفع غوامض الرسائل، الوسائل. فهو من أكبر الأساتذة في قوم من أيام السيد البرجدي، السيد الله يحفظه، كان يدرس الرسائل، كان نحضر عنده، كان يمثل مثال لطيف للشك في المقتضي والشك في الرافع. شوف مرة أنتو أنرتم شمعة في هذه الغرفة، شمعة بطول متر، شمعة كلش كبيرة، بعد ساعة تشكون بأنه هل هذه الشمعة بعد مضاءة مشتعلة أو لا انطفأت؟ ليش تشكون؟ ليش تشكون؟ هاي الشمعة ماكو هنا الشك من حيث المقتضي، هاي الشمعة فيها اقتضاء البقاء، يعني ابقاء شعلتها، صحيح؟ إلى ربما إلى كم يوم، الشمعة كبيرة كانت. الشك من ياجها من جهة أنه تحتملون هبوب الريح وإطفاء الشعلة، تضح شنو صار؟ فشكوا في الرافع. أما فد مرة فد شمعة صغيرة تشعلونها في الغرفة، بعد ساعة تشكون بأنه هل الشمعة بعد مضاءة مشتعلة أو لا؟ قل لي جناد تشكون، تقول لا أي ريحة ما أكون، تقول ما أدري هاي الشمعة الصغيرة إيش قد اقتضاءها للبقاء، اقتضاءها للبقاء 10 دقائق، نص ساعة، أو ساعة، أو ساعة ونص. فالشك ناشئ من الشك في المقتضي على أي تقدير. فلو كان الشك ناشئا من المقتضي، هذا الكلام له دور، هاي القضية هنا لها مجال، تجون تستدلون ببقاء المشكوك بأنه العلة التي كانت لها قابلية الإحداث لها قابلية الإبقاء أيضا. في المثال الأول، يا مثال النجاسة في الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفس. أما في الشك في الرافع، الآن أنا أجي أقول لك بأنه أنت الآن تشك بعد، بأنه أنت بعدك على وضوء أو لا، أنا أقول لك العلة شنو هنا؟ الوضوء التي أحدثت الطهارة لها قابلية الإبقاء. تقول خو أنا ما عندي شك في هذا الكلام، قاطعا لها قابلية الإبقاء، بس هاي القضية ما تحل المشكلة، لأنه المشكلة مو في العلة، المشكلة في شنو؟ في المانع، في الرافع، تضح شنو صار أو لا؟ فهذه القضية، دققوا، هذه القضية إنما تتوافق مع شنو؟ مع الشك في المقتضي. يعني هاي القضية وين تقدر تلعب دور لإثبات الاستصحاب، لحجية الاستصحاب؟ فيما لو كان الاستصحاب في الشك في المقتضي، أما في الشك في الرافع هاي القضية أي دور ما إلها. فتعالوا قولوا ما دام هم، يعني الشيخ دي خاطئ أستاذه شريف العلماء الأمر المازندراني، بأنه أنتوا تعالوا قولوا بأنه ما دام هاي القضية بس تجري في الشك في المقتضي ولا تجري في الشك في الرافع، فالاستصحاب في الشك في الرافع مو محل الخلاف، تضح شنو صار؟ هذا الكلام مو صحيح. طبيعة عندما يستدلون بدليل اللي يفيده في هذا القسم الاستصحاب، على القسم الآخر يستدلون بدليل آخر، بعض الأوقات الدليل يتكفل بكل المدعى، بعض الأوقات الدليل شنو يتكفل بجزء من المدعى، غير أنه بعض الأدلة بعض، شوف هذا إشكال آخر، بعض الأدلة خاصة بالاستصحابات العدمية. مثلا استدل النافون المنكرون لحجية الاستصحاب بهذا المطلب، دققوا بهذا الدليل، قالوا بأنه إذا الاستصحاب كان حجة لترجحت بينة المنكر على بينة المدعي. تدرون في المخاصمات البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في المرتبة الأولى شنو لازم نسوي؟ لازم نطالب المدعي بماذا؟ بالبينة. تذكرونكم من أيام الشرائع، بعدين في اللمعة. فأولا في المرحلة في الخطوة الأولى نطالب المدعي بالبينة، إذا المدعي أقام البينة خلاص يحكم له، إذا المدعي ما أقام بينة نطالب المنكرة بماذا؟ باليمين، اللي هو إذا رد اليمين. تذكرون مسائل النكول والرد بباحث مفصلة، إذا هو حلف، إذا حلف المنكر فيحكم له. الآن إذا في الخطوة الأولى اللي طالبنا المدعي بالبينة، المدعي أقام البينة والمنكر أيضا أقام البينة، كلاهما أقام البينة، يعني الآن زيد يقول بأن لي على عمرين 100 دينار، أنا أطلب من عم 100 دينار. هنا منو المنكر؟ منو المدعي؟ زيد مدعي. تذكرون في اللمعة، في شرح اللمعة، يمكن بعض الأخوة كانوا، ذكرنا ثلاث ملاكات للمدعي للدعوة، نو من شلون واحد يكون مدعي واحد يكون شنو؟ منكر. على أي تقدير؟ منها أنه المدعي هو الذي إذا ترك تركت القضية. شوفوا هنا منو لازم يترك؟ المدعي بعد، يعني الذي يقول بأنه لي، إذا هذا يسكت خلاص بعد ماكو شيء. نعم، فأعرض في خدمتكم، إهنا نقول لزيد عندك بينة بأنه أنت تطلب عمر 100 دينار؟ قال إيه عندي بينة، فقام البينة. عمر قال أنا عندي بينة، هو راح جاب بينة في مقابل بينة. بينة زيد يقولون بأن زيد يطلب، وبينة عمر يقولون بأن عمر ليس مطلوبا. وهنا شو نسوي؟ يقولون هنا الحق مع المدعي، لأنه في هاي المرحلة إذا المدعي أقام بينة له خلاص. صحيح؟ ولو دققوا، المنكرون للاستصحاب يقولون إذا الاستصحاب حجة هنا الاستصحاب ويا بينة ويا بينة، أحسنت، ويا بينة المنكر. خو سؤال، يا استصحاب ويا بينة المنكر؟
استصحاب العدم.
تضح شنو صار أو لا؟ لأنه تلك البينة بينة زيد، يقولون زيد يطلب، هذا ماكو استصحاب يثبته، شنو حالة سابقة مالها. ولكن بينة عمر اللي يقولون عمر ما مطلوب، هاي البينة مؤيدة باستصحاب العدم، استصحاب العدم الأزلي، أو قبلها، أو مثلا حين ولادته، صح؟ عدم أزلي، حين ولادة عمر ما كان مطلوب لزيد فنستصحبه. شوفوا دي يقولون المنكرون يستدلون بأنه إذا الاستصحاب كان حجة لترجحت بينة منكر، فالاستصحاب مو حجة. هنا كلامهم على يا استصحاب، الاستصحاب العدمي. فشوفوا الاستصحاب العدمي مدخلوا بالنزاع، لذا هنا هذا المثال اللي دي ضربوه يرتبط بالاستصحاب العدمي. اتضح شنو صار أو لا؟ خو إذا هم نحن نريد أن نقول فظاهر استدلال هؤلاء أن البحث مختص بالاستصحاب العدمي، لأن مثل لا ما يرتبط. اتضح شنو صار؟ شغير يقول ما يرتبط. شريف العلماء، الآن أنتم عندما تطلعون من باب القبلة، باب قبلة الإمام الحسين، هذا أول شارع القبلة، يعني في 20 متر 30 متر عن حرم الإمام الحسين، أكثر في 40 متر بالفرع على اليسرى هناك. يم مدرسة، مدرسة هم أكو يم هناك مدفون. الآن في هذا التوسع عام هالمرة رحت تشرف للزيارة شفت دي خربوه أطراف المدرسة بعد ما أدري قبر شريف العلماء شنو يصير، قاطع يحفظون القبر هناك رحمة الله عليه، هو مجموعة وحيدة البهباني ومجموعة من تلامذته هناك مدفونين يعني في كربلاء، صاحب الرياضة هناك، صاحب الفصول هناك، سيد المجاهد هناك، مجموعة شيخ يوسف البحراني هو الوحيد هؤلاء إما في الصحن في داخل الحرم أو في الصحن أو دائر مدارة رحمة الله عليهم أجمعين. هذا حاصل البحث، شوفوا السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ليعرف أن الخلاف، شنو يفيد هذا التقسيم؟ لا، أنه ليعرف أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كل هذه الأقسام وفي بعضها، فنقول أن للاستصحاب تقسيما باعتبار المستصحب اللي إحنا الآن قال كلامنا في المستصحب، أنه المستصحب حكمي موضوعي وجودي عدمي، وآخر يعني وأن له تقسيما آخر باعتبار الدليل الدال على المتيقن السابق، يعني أنتوا شلون وصلتوا للمتيقن السابق مثلا بالعلم بالقاط أو مثلا هناك حجة شرعية كانت على المتيقن في السابق، وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه، الشك المأخوذ في الاستصحاب. أما بالاعتبار الأول هو التقسيم إلى حاضر المستصحب، فمن وجوه الوجه الأول أنه المستصحب إما وجودي أو عدمي، من حيث أن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا كوجوب شيء، هذا حكم، هذا حكمي تكليفي، أو طهارة شيء حكمي وضعي، أو رطوبة ثوب موضوعي، صار واضح؟ شوفوا، لأنه الأمر الوجودي أو نحو ذلك حياة زيد، وقد يكون عدميا وهو على قسمين، المستصحب العدمي أيضا على قسمين، أحدهما عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعيا، استصحاب عدم الحكم الشرعي، يعني هذا يكون عدمي حكمي، ويسمى عند بعضهم مثل المحقق والشهيد والفاضل الجواد والمحدث البحراني والشهيد الثاني بشنو؟ بالبراءة الأصلية وأصالة النفي، وأصالة النفي واضح بعد، أصالة نفي التكليف. البراءة الأصلية تذكرون ما دي وين كان في بحث البراءة، كان هذا في مرة مفصلا ذكرنا البراءة الأصلية بلحظ شنو؟ بلحظ البراءة مثلا قبل البلوغ، قبل البلوغ البراءة اللي كانت البراءة من التكليف، يعني عدم الاشتغال، عدم اشتغال الذنب بالتكليف حين الولادة مثلا. فعلاً ذاك ربما يصاب بإشكال. والثاني، القسم الثاني من الاستصحابات العدمية، الاستصحابات العدمية الموضوعية، ذاك أحدهما حكمي، هذا الثاني موضوعي، والثاني غيره، غيره اشتغال عدم اشتغال الذمه بتكليف شرعي كعدم نقل اللفظ عن معناه. هنا اكو نقطه لطيفه، شوفوا استصحاب اصاله عدم النقل هو استصحاب شنو؟ هو استصحاب شنو اصاله عدم النقل؟ استصحاب قهقرائي بعد، لانه انتم تقولوا الان لفظ ما حقيقه في هذا المعنى او ظاهر في هذا المعنى، صحيح نشك بانه قبل 1000 سنة في أو قبل ما أدري 10,000 سنة عندما الواضع وضع اللغة العربية كان له هذا المعنى أو لا، أو مثلا اللي يفيدنا في زمان الناس كان له هذا المعنى أو لا، فنستصحب القهقر. البعض بعض المحققين ذكر بأنه يمكن تصوير أصالة عدم النقل بالاستصحاب العادي، الاستصحاب المتعارف. كيف؟ بأن نقول هذا اللفظ نقطع بأن لا كان له معنى ظاهر في أيام الشارع أو مثلا عند الواضع أنا أيهما في السابق، صحيح هذا متيقن أو لا؟ هذا كان له معنى ظاهرا اللي هو المعنى الحقيقي بعد، فنشك ببقاء ذلك المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، ببقاء ذلك المعنى الظاهر، يعني هذا اللفظ قبل كذا سنة، قبل 1000 سنة كان ظاهرا في معنى، نشك بأنه بعد ظاهر في ذلك المعنى أو لا، نستصحب ذلك، نستصحب ظهور اللفظ في معناه قبل قبل ايش قد؟ قبل ما ادري 1000 سنة 2000 سنة. نستصعب الى هاي اللحظة، خو شنو نتيجته؟ نتيجته ان المعنى الفعلي هو المعنى الظاهر قبل 1000 سنة، ولكن هذا اصل مثبت. صار واضح؟ اصل مثبت لكنه حجة عند العقلاء في مباحث الالفاظ. صار واضح؟ شوفوا، فاحنا اجينا صورنا اصالة عدم النقل اللي دائما تصويره شنو كان؟ باستصحاب قهقراي. من الان اخذ ارجع لي ورا، احنا نقول لا، منه كانه معنى ظاهر، استصحب الى هاي اللحظة وبال لازمه العقلي شنو؟ لازمه العقلي انه هذلك المعنى باقي، فهو هذا المعنى. ليش احنا نقول الاستصحاب القهقراي حجة عند العقل؟ لا، نقول الأصل المثبت في الأصول اللفظية حجة عند العقلاء. هذا تصوير آخر. ولا خلافة، الآن منا نريد نبدأ بهذا البحث بأنه من في هذا التقسيم، تقسيم المستصحب إلى وجودي وعدمي، وين محل الخلاف؟ ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع، المستصحب الوجودي محل النزاع. وأما العدمي فقد مال الأستاذ قدس سره إلى عدم الخلاف فيه، تبعا لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض رحمه الله من دعوى الإجماع على اعتباره. شوفوا الوجه الأول، ليش شريف العلماء إنسان محقق مدقق قل نظيره حقيقة؟ ليش؟ لأنه أستاذ ادعى الإجماع على اعتبار الاستصحاب في العدميات، واستشهد على ذلك بعد نقل الإجماع باستقراره على ذلك، عن شنو؟ يعني على عدم النزاع في العدميات، باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية مثل أصالة عدم القرينة وأصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك اللفظي وغير ذلك. وثالثا وببنائهم هذه المسألة، يعني في البافي عندما يريدون أن يستدلوا ويحتجوا على المنكرين بشنو يستدلوا؟ بماذا يستدلون على حجية الاستصحاب؟ بهاي القضية، على كفاية العلة المحدثة، العلة التي أوجبت وجود المتيقن في السابق يوجب وجوده في اللاحق أيضا، على كفاية العلة المحدثة للإبقاء. خو واضح هذا الدليل، قلنا بعد هاي القضية ظاهرة في الاستصحاب الوجودي، لأنه العلة المحدثة هذا في المستصحاب الوجودي، المستصحاب العدمي خو ما يحتاج إلى علة. أقول ما استظهره أستاذي شريف العلماء لا يخلو عن تأمل وخفاء. لماذا؟ أما دعوى الإجماع فلا مسرح لهذه الدعوى في المقام. ليش؟ لأن المسألة مسألة أصولية، والشيخ يقول نحن لا نرى حجية الاستصحاب في المسألة الأصولية، عفوا حجية الإجماع، الإجماع حجة في المسألة الفقهية. هذا أولا. وثانيا مع ما سيمر بك من تصريحات كثير من الفقه من العلماء بخلاف هاي الدعوة، اللي هم يشككون في الاستصحابات العدمية أيضا، وإن كان نعم، يعني لا تتصوروا بأنه هذا كلام أستاذي في الكلام كلش بعيد، لا، لهذا التوهم مجال. وإن كان يشل هاي الدعوة ظاهر التفتازاني في شرح الشرح، هو الشرح شرح نعم العضدي على ابن حاجب، هذا الشرح الأول مال تفتازاني، الشرح الثاني مال عضدي، خش شرح العضدي على يا كتاب على كتاب ابن حاجب أو الحاجبي، أنا شككت. نعم هو شوفوا حاشية أي ابن الحاجب، أنا ما أدري كان كاتب حاجبي ذاك الوقت، بعدين شطبت عليه وكاتب ابن الحاجب. نعم شوفوا هو أكو كتاب مختصر الأصول لابن الحاجب، عضدي عنده شرح على هذا الكتاب، تفتازاني عنده حاشية على ذاك الشرح على أي تقدير، حيث قال تفتازاني إن خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي الأصلي. وأما سيرة العلماء الجواب عن الوجه الثاني فقد استقرت في باب الألفاظ. ها هذا نسيت، شوفوا هاي السيرة اللي تمسكتم بها سيرة العلماء مخصصة في باب الألفاظ بالأصول العدمية، هم يتمسكون حتى بالأصول الوجودية أيضا، مثل أصالة الظهور، هذا أصل شنو؟ هذا أصل وجودي، فكلامهم مو مختص بالأصالة بالأصول العدمية في باب الألفاظ، فملاك شيء آخر، أما لخصوصية في باب الألفاظ، أما قلت أصلا الأصول اللفظية أمارات، أصلا قلت جريان هم مو من باب الاستصحاب، من باب بناء العقلاء. وأما سيرة العقلاء فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية كلتيهما. أشاد على ذلك قال الوحيد البهبهاني في رسالة الاستصحابية بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقة عن بعض وإثباته عن بعض والتفصيل عن بعض آخر، ما هذا لفظه، لكن الذي نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا للاستصحاب أنهم يستدلون بأصالة عدم النقل. شوفوا هذا أصلا عقلائي في باب الألفاظ، هذا عدمي، فيقول الأمر حقيقة في الوجوب عرفان، فكذا لغتان لأصالة عدم النقل، ويستدلون، شوفوا هذا أمر وجودي، بأصالة بقاء المعنى اللغوي فينكرون الحقيقة الشرعية، وهذا أصل وجودي، لأنه يقولون المعنى اللغوي، خو هذا كان له معنى لغوي، نشك بأنه ظهور اللفظ كان في المعنى اللغوي، الآن الظهور انتقل إلى المعنى الشرعي، نستصحب ظهوره السابق في المعنى اللغوي اللي نتيجته إنكار الحقيقة الشرعية، إنكار الوضع، إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع، انتهى. وحينئذ فلا شهادة في السيرة جارية في باب الألفاظ على خروج العدميات عن خلاف، لأن المنكر الذي عمل بالأصل العدمي في باب الألفاظ عمل بالأصل الوجودي أيضا في باب الألفاظ، مو بس بالأصول العدمية. أي نقطة إن شاء الله اتضحت؟ نعم، هل هذا المقدار نطبقه؟ وأما استدلالهم، هذا رد الوجه الثالث، وأما استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء البقاء عن المؤثر بأنه العلة المحدثة كافية للإبقاء، صحيح؟ الظاهر الاختصاص، هذا الظاهر، لا هذا لا مهم، الظاهر الاختصاص بالوجودي، حيث أن هذا الدليل ظاهر شنو؟ اختصاص بالاستصحابات الوجودية، قلنا هذا الدليل ما يجي في الاستصحابات العدمية. الجواب الأول، مع أنه معارض باختصاص بعض أدلتهم الآتية بالعدمي، أو الآتي صفة للبعض، بعض أدلتهم الآتي بالعدمي، وبعض مثل ما بعض أدلتهم مثل هذا الدليل خاص بالوجودي، بعض أدلتهم خاص بالعدمي مثل ما ذكرنا. وثانيا بأنه يقتضي أن يكون النزاع، إذا نريد نقول بس نشوف هاي القضية، قضية أنه العلة المحدثة كافية للإبقاء، صحيح؟ هذا القضية مثل ما أنها مختصة في الوجوديات، مختصة في قسم من الوجودات عندما يكون الشك في المقتضي، أما إذا كان الشك في الرافع ذكرت لكم هاي القضية ما الهدو. وبأنه يقتضي أن يكون النزاع مختصا بالشك من حيث المقتضي لا من حيث الرافع، هذا ما شرحنا. هذا الجواب نقضي كان. أما الجواب الحلي، يمكن توجيهه بأن الغرض الأصلي هنا لما كان هو التكلم في الاستصحاب الذي هو من أدلة الأحكام الشرعية، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي. شوفوا هنا ليش هؤلاء ذكروا هذا، مع أنه الاستصحاب مثلا الإشكال في الاستصحاب العدم موجود،
ولكن مصاب يعني الغرض الأصلي من الكلام البحث عن الاستصحاب اللي هو دليل على الحكم الشرعي. خو يا استصحاب دليل على الحكم الشرعي، الاستصحاب الوجودي، الاستصحاب النافي، الاستصحاب العدمي، خو مو دليل على الحكم الشرعي، دليل على شنو؟ على نفي الحكم الشرعي. لذا الاهتمام بهذا القسم أكثر، ولكن هذا لا يدل على أن النزاع مختص بهذا القسم، مع أنه يمكن أن يكون الغرض وجه آخر. الوجه الآخر أنه شوفوا
هؤلاء يريدون، يعني النزاع مو خاص بالوجودي، النزاع شامل، يعني اللي ينكر البعض ينكر الاستصحاب العدمي أيضا،
ولكن لماذا المثبتون استدلوا بهذه القضية اللي هي تفيد للوجوديات فقط للعدميات؟ لأنه إذا أثبتنا حجية الاستصحاب في الوجوديات نصل إلى حجية الاستصحاب في العدميات أيضا، إما بالإجماع المركب وإما بشنو؟
لأنه إجماع المركب، لأنه أعرض في خدمتكم العلماء بين قولين، بين منكر مطلقة وبين مثبت مطلقة. فإذا ثبت الاستصحاب في الوجودي ثبت في العدمية أيضا، مثلا من هذا الباب أو من باب الأولوية، بأنه إذا الاستصحاب كان حجة في الوجوديات بطريق الأولى يكون حجة في العدميات، لأنه إبقاء الوجود بمراتب أصعب من إبقاء العدم.
مع أنه على أي تقدير شوفوا، فاستدلالهم بهاي القضية لا تدل على اختصاص النزاع بالوجوديات. لهاي الأدلة ربما أربعة أجوبة الشيخ ذكرها، مع أنه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب، يعني حجية الاستصحاب في العدمي، العدمي محل خلاف، لكن ليش هم بس استدلوا على قضية ترتبط بالاستصحاب الوجودي؟ لأنه كان يمكن بعد أن أثبتوا حجية الاستصحاب في الوجودي كانت تثبت حجيته وين؟ في العدمي أيضا بالإجماع المركب بالأولوية، لأن الموجود إذا أولوية، هذا لأن بيان الأولوية، لأن الموجود إذا لم يحتاج في بقائه إلى المؤثر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى. تضح شنو صار أولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.